بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. المسألة الأولى، قال السيد الماتين: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون، فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقع العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح. هنا في هذه المسألة يبدأ السيد الماتين ببيان الشركة العقدية وما تصح فيه الشركة العقدية أو عقد الشركة وما لا يصح، فذكر أنه لا بد أن تكون هذه الشركة في الأموال، ففي الحقوق لا يتم. ثم قيده بالأعيان، لا بد وأن تكون عينا، وعلى هذا الأساس لا تصح، تخرج بغير الأعيان. أما الأموال قيديته قلنا فيما سبق أن هذا مأخوذ في مصطلح الشركة العقدية، فإن هذا عقد من العقود في باب الأموال لا في الحقوق الأخرى التي ليست بمال. حينئذ قيد المال بأن يكون عينا، فلا تصح في ما لا يكون عينا. ما لا يكون عينا أمور: الأول منها الديون، المال الذي يكون في الذمة لا يكون مالا لكنه لا يكون عينا خارجية ومالا خارجيا عينيا. فلو كان لكل منهما دين على شخص، هذا له دين على ذمة زيد 100 دينار مثلا، ذاك أيضا له مال في ذمة عامر 100 دينار، هل يمكنهم إيقاع عقد الشركة بين المالين الذميين فيكون 200 مشاعا بينهما، كل منهما يكون حينئذ مالكا في كل من الذمتين، يشترك الاثنان في ملكية المالين الذميين، أو لا يمكن؟ يقول لا يصح لأنه ليس عينا، يخرج بهذا القيد. حينئذ هنا ينفتح هذا البحث أنه على أي أساس لا يصح الشركة العقدية أو عقد الشركة في المال الذمي، لماذا يشترط أن يكون عينا بهذا المعنى، أي لا يكون دينا ومالا ذميان. هنا ما يمكن أن يعلل به عدم صحة الشركة العقدية وعقد الشركة في الديون والذمام أحد أموره وأحد وجوهه. الوجه الأول ما ذكره جملة من المحققين والشارحين للمات من أنه لا يصح، لأنه يشترط في باب عقد الشركة عند المشهور الامتزاج بين المالين، فإنه من شروط صحة عقد الشركة على ما سوف يأتي عند المشهور وقوع المزج بعد إنشاء عقد الشركة، لا بد من المزج بين المالين لكي تتحقق الإشاعة والشركة بعد ذلك فتصح الشركة العقدية. والمالان الذميان لا يعقل فيهما الامتزاج، الامتزاج والخلط من شؤون الأعيان الأموال العينية، وأما المال الذمي فمال كلي اعتباري في الذمة وهمي، ليس هناك شيء لكي يعقل حينئذ المزج والامتزاج بينهما. فيكون حينئذ شرط صحة الشركة والعقد الشركة العقدية أو عقد الشركة هذا الشرط مفقودا فلا يصح. هذا الواجه مبني على قبول ذاك الشرط. إذا قبلنا شرطية الامتزاج والاختلاط في صحة عقد الشركة وتم عليه دليلون، حينئذ هذا الواجه يكون تاما. وأما إذا لم نقبل كما لم يقبله السيد الماتن على ما سوف يأتي، فإنه استبعد هذا الشرط وقال أنه لا دليل عليه إلا الإجماع. فإذا أنكرنا شرطية ذلك حينئذ هذا الواجب لا يتم. إذا قلنا يمكن إنشاء الشركة وتتحقق الإشاعة والشركة بين المالين بمجرد الإنشاء وبنفس العقد بلا حاجة إلى الامتزاج بينهما، أو إذا قلنا أن الامتزاج إذا كان شرطا فشرط في موارد إمكانه لا في موارد عدم إمكانه مثلا، حينئذ هنا يكون هذا الواجب غير تام. إذ لماذا يكون حينئذ هذا العقد لا يكون صحيحا إذا أنشأ المالكان للمالين ذميين إنشاء الشركة بين ماليهما في الذمتين في ذمة المدينين؟ فهذا الواجه مبنائي. الوجه الثاني ما تمسك به بعض الأعلام قدس الله أسرارهم من التمسك بنهي النبي عن بيع الدين بالدين، وحاصل كلامه يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن عقد الشركة روحان بين المالين الذميين يرجع إلى أن كل من المالكين يريد أن يجعل مثلا نصف ماله الذمي في ذمة المدين له يملكه للآخر حسب النتيجة، نصفه المشاع في قبال أن يملك من الآخر النصف المشاع لدينه على الآخر، فيرجع هذا بحسب الحقيقة بحسب النتيجة إلى المبادلة والتمليك والتملك بين المالين الذميين. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن المستفادة مما ورد من نهي النبي عن بيع الدين بالدين أنه لا يجوز مبادلة دين بدين وبيع دين بدين، والتعبير الوارد في الرواية وإن كان عنوان البيع إلا أن المنصرف والمستفاد منه عرفان الأعام مطلق المبادلة نتيجة البيع، وهو حصول المبادلة بين مالين دينين وذميين، هذا هو الممنوع. والشاهد على ذلك أننا نجد في موارد أخرى أيضا الشارع منع عن حصول هذه المبادلة وإن لم يكن بعنوان البيع بل بعنوان آخر، فإنه ورد في باب من له في باب قسمة الدين لو كان هناك دين مال لشخصين فأقرضاه مثلا لشخصين مال مشاع، أو الميت كان له دين على أحد فمات ودينه سوف يرثه المجموع الورثة فيكون دينا ومالا مشاعا. في موارد وجود حق مال ذمي مشترك لأكثر من مالك وردت روايات أنه لا يصح قسمة الدين قبل القبض، قبل أن يقبضا لا يمكن القسمة. فلو تقاسما مثلا كان هناك لهذا الميت أو للشريكين مثلا مدينان على كل منهما 100 دينار مثلا لهما معا. زيد في ذمته 100 دينار للميت، عامر أيضا في ذمته 100 دينار للميت، ورثة الميت حينئذ يملكان كلا 200 بنحو مشاع. لو تقاسم ذلك أو الشريكان مثلا حينما يبيعان شيئين كل منهما 100 دينار مشترك بينهما لشخصين زيد وعام، إذا أراد أن يقتسم فقال أحدهما للآخر أنه أنت مثلا ما في ذمة زيد 100 دينار كله لك، في قبال أن يكون ما في ذمة عامر 100 دينار دينا لهذا الآخر، حينئذ هنا هل تتحقق هذه القسمة؟ لا تتحقق، الذي هو نحو مبادلة. اقتسام هنا عكس المقام، يعني كل منهما كان يملك نصف الدين المشاع في الذمتين، الآن يريد أن يحيله على الآخر فيختص كل منهما بال100 دينار. الروايات دلت على أنه إذا اقتسماه ثم أن أحدهما أخذ ما كان له والآخر لم يأخذ، لأن لم يعطيه ذاك أكل المال، أو لم يعطي كله أكل بعضه. الروايات تقول تدل على أنه هنا على الأول أن يعطي ما خسره الآخر ذهب من الثاني بحسب النسبة، أي لا تحصل القسمة، وإنما لا يزال يكون المقبوض من المدينين معا مشتركا بينهما، فلا تصح القسمة قبل القابض، قسمة الدين قبل القابض لا تصح. من تلك الروايات نستفيد أن النكتة في أصل المبادلة بين المالين الذميين، سواء كان بعنوان بيع أو كان بعنوان اقتسام ونحو ذلك. طبعا هذه المقدمة الثانية، فبضم هذه المقدمة الثانية المقدمة الأولى ينتج حينئذ أنه لا تجوز عقد الشركة، لا يجوز عقد الشركة في المالين الذميين، لأنه يرجع بحسب الحقيقة بحكم المقدمة الأولى إلى المبادلة بين المالين الذميين، نصف كل منهما نصف ماله المختص يريد أن يملكه للآخر مشاعا في قبال نصف الآخر، وهذه مبادلته. والمقدمة الثانية تقول أن كل أنواع البيع الدين بالدين بمعنى مبادلة مال ذمي بمال آخر ذمي لا يجوز ومنهي عنه فيكون باطلا، وبهذا لا يصح الشركة العقدية في الديون. هذا حاصل ما يقوله هذا العلام. طبعا بالنسبة لي ما ورد من النهي عن بيع الدين بالدين الوارد رواية واحدة معتبرة، لا توجد إلا رواية واحدة لكنها معتبرة، ما هي معتبر إلا أن الراوي لها طبعا معتبرة بمعنى معتبرة، ولكن الراوي لها سني معتبر وهو طلحة بن زيد. رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يباع الدين بالدين. هذه الرواية موجودة في الصفحة 99 من المجلد 13 من الوسائل. لا يباع، الإمام الصادق ينقل الحديث عن رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين. وأما الروايات الأخرى الواردة فهي على العكس أدل، تدل على الجواز لا على النهي، فالنهي نبوي لكن نبوي علوي، يعني منقول من خلال الأئمة عليهم الصلاة والسلام بسند معتبر. هذه هي الرواية التي تثبت أصل الكبرى. وأما الروايات التي تدل على أنه لا يجوز قسمة الدين قبل القاب فهي روايات عديدة كثيرة وفيها المعتبرة تدل على أنه إذا اقتسم من له من الشخصان أو الأكثر اللذان لهما مال مشترك في ذمة أكثر من واحد، إذا أراد الاقتسام فاقتسماه ثم ذهب أحدهما بما كان عليه ولم يعطه لمن وقع له، قال ما أخذ ما أخذه الآخر بينهما وما ذهب أيضا بينهما. أي روايات عديدة أيضا موجودة في كتاب الدين في من الوسائل في المجلد 13، يمكنكم أن تراجعونها، روايات كثيرة. فبهذا حاول هذا العلم بيان وجه آخر لم يذكره الآخرون من شراح المات لإثبات أنه لا يصح الشرك العقدية في الديون، لأن الشرك العقدية في المال الذمي مآله بحسب النتيجة إلى بيع الدين بالدين، بمعنى مبادلة المال الذمي بمال آخر ذمي، وهذا منهي عنه بأي شكل كان وبأي صيغة، سواء كان بصيغة البيع أو كان بعنوان آخر من العناوين، بأي عنوان من العناوين كان لا يجوز، بعنوان القسمة أو بعنوان الشركة. هذا البيان الثاني أو الوجه الثاني. هذا الوجه هل يمكن قبوله؟ بالتأمل في أطراف هذا الوجه هنا يخطر في الذهن عدة ملاحظات عليه. الملاحظة الأولى هو أنه العبارة المذكورة لا يباع الدين، أو نهي النبي عن بيع الدين بالدين، هذه العبارة لابد أن أولا يفهم مؤداها ومعناها، فإن هذه العبارة يحتمل فيها احتمالات عديدة أو احتمالان على الأقل رئيسيان. الاحتمال الأول أن يكون المراد ببيع الدين لا النهي عن بيع الدين بالدين أو لا يباع الدين بالدين، النهي عن البيع بالدين، يكون الدين صفة للبيع لا للمبيع والثمن، لا يباع لا يباع الدين بالدين، بمعنى ما إذا كان بهذا البيع يتحقق دين في قبال دين فيكون البيع بالدين، البيع بيعا دينيا قبيل بيع السلف، يكون السلف صفة لنفس البيع، نقول بيع السلف أي البيع سلفي، أو بيع النسيئة البيع نسيئة، هذا معنى. يكون الدين هنا خصوصا في بالدين، بيع الدين لا يباع الدين بالدين، يكون وصفا للبيع لا للمبيع والثمن، هذا احتماله. وبهذا الاحتمال سوف يختص هذا العنوان بخصوص ما إذا كان الدينان يحصلان بالبيع، لا أن هناك دين قبل البيع، دينان تامان ثابتان نريد أن نبادل أحدهما بالآخر، بل بها لأن دينك الدينين كانا ثابتين سواء بيع الآن أو لم يباع، الدين لم يتحقق بالبيع، الدينان كانا ثابتين، اختلف طرفاها طرفاهما، طرفهما كان زيد مديون مدينا لعمر مثلا وبكر، وبكر مدين لخالد، فالآن باع أحدهما دينه الآخر فصار خالد دائنا لزيد وعمر دائنا لبكر، هنا أيضا بيع الدين بالدين، لكن ليس الدين حاصلا بهذا البيع، وإنما قبل البيع أيضا كان الدينان، الدين والدين كانا موجودين. فما هو المراد بهذه العبارة؟ هل المراد بهذه العبارة من بيع الدين بالدين الدينان اللذان يحصلان بالبيع، أو يراد ببيع الدين بالدين، الدين بيع دين ثابت قبل البيع بدين آخر ثابت قبل البيع، أحدهما يباع بالآخر لا أنهما يحصلان بالبيع، أو يراد الأعام كليهما هم ذاك هم هذا. أي الاحتمالات الثلاثة تكون هي الظاهرة من هذا التعبير؟ وفرق الاحتمالين الأول والثاني ينبغي أن يكون واضحا، وهو عنوانه أن البيع تارة أن الدين تارة يحصل بالبيع ويكون بهذا البيع يحصل دين، ومن هنا يجعل الدين صفة للبيع نفسه، يقال هذا بيع ديني، بيع نسيئتي، بيع سلفي كما في السلف، لا يقال بيع السلف بمعنى كما يقال بيع الكتاب، ليس السلف مبيعا، وإنما المبيع هو الحنطة مثلا أو المال الكلي في الذمة بعد شهر مؤجل، غاية الأمر حيث أنه بيع بشرط الأجل مثلا بيع مؤجلا فصار البيع سلفيا، فيكون السلف والأجل والدين صفة للبيع بهذه المناسبة، بخلاف بيع الدين بالدين بالمعنى الثاني، دينان ثابتان غاية الأمر كان هذا لهذا وذاك لذاك فبالبيع تبادل صار هذا لذاك وذاك لهذا، هنا البيع لم يكن دينيا، البيع كان حالا نقديا، غاية الأمر طرفاه كان دين، المالان لم يكونا مالين فعليين بلا محالة، كان مالين دينيين لم يكونا مالين حاليين عينيين بل مالان دينان، فيقال بيع الدين هنا بمعنى من قبيل بيع الكتاب، فيكون الدين وصفا للمبيع، في المعنى الثاني الدين بالدين وصفان للمبيع والثمن لا لنفس البيع، والاحتمال الثالث أن يكون أن يراد منهما كلا المعنيين، من هذا أن يراد من العبارة كلا المعنيين أي الإطلاق، هذه احتمالات ثلاثة. أما احتمال الإطلاق الثالث هذا الاحتمال ساقط جزما، أن يتمسك إنسان بالإطلاق هنا في هذه العبارة هذا ساقط جزما، باعتبار أن المعنيان معنيان مختلفان كما أشرنا واتضح من هذا البيان، فإن الدين بالدين في التعبير الأول في المعنى الأول يلحظ كأنه وصف لنفس البيع، بينما هنا يلحظ كأنه متعلق البيع لا نفس البيع، وكونه وصفا هم للمتعلق هم لنفس البيع هذا فيه أشبه بالجمع بين معنيين وملاحظة حيثيتين متنافرتين، إما أن يلحظ وصفا لنفس البيع أو يلحظ وصفا لمتعلقه، هم وصف للبيع وهم وصف للمتعلق هذا أشبه باستعمال اللفظ في أكثر من معنى يصير، على كل حال لابد من أن يكون مركز الصفة والموصوف محددا في الاستعمال، إما يجعله وصفا للبيع فيكون المعنى الأول، أو يجعله وصفا للمبيع لمتعلق البيع لا للبيع فيكون الثاني فقط، أما يجعله وصفا لهما معا لا يوجد مركز ثالث جامع بينهما أيضا لا يوجد في الكلام، لكي يكون هذا صفة لذاك الجامع فينطبق عليهما معا، فالاحتمال الثالث ساقط، يدور الآن بين الاحتمالين الأول والثاني، حينئذ لو لم ندع استظهار المعنى الأول لأن بيع الدين بيع السلف بيع النسيئة بالدين ظاهر في كونه وصفا لنفس البيع فلا أقل من الإجمال، والتردد بين المعنيين والمعنى الثاني حينئذ لا يثبت، وأما المعنى الأول فهو ثابت، فإنه بروايات السلم والسلف ثابت أنه لا يصح بيع السلف بالدين، بل لا يصح حتى لو كان بيعه بدين حال لا بد من القابض والإقباض لأحد للثمن في المجلس، فإنه في باب السلام يشترط أن يكون الثمن لا فقط حالا لا دينا وأن يكون مقبوضا في نفس المجلس، فإن هذا شرط في صحة السلام على ما هو محقق في محله، إذن فالمعنى الأول على كل حال باطل، بيع الدين بالدين الذي يكون الدينان بالبيع هذا على كل حال باطل بحكم الروايات الواردة في أنه في باب السلام، والسلف يحتاج يشترط القابض فضلا عن بطلان أن يكون الثمن دينان، حتى لو كان عينان لكنه لم يقبض أيضا لا صحة للبيع. إذن فالمعنى الثاني، لو لم ندعي أنه خلاف الظاهر لا أقل من أنه ليس هو الظاهر، فلا يمكن أن نثبت بهذا النهي بطلان بيع الدين بالدين، بمعنى المبيع والثمن يكونان دينين في المرتبة السابقة يباع أحدهما بالآخر، هذا لا يمكن إثباته بهذه الرواية، لأنها إما ظاهرة في المعنى الأول أو مجملة. فهذا أولا، أساس هذه الكبرى التي اعتمد عليها هذا العلم لا بد من تنقيح وتحقيق أنه بماذا يثبت، وبطلان الأول لا يستلزم بطلان الثاني، فإن هناك احتمال فرق بين الدين الذي يحصل بالبيع وبين دينين ثابتين في المرتبة السابقة. هناك الدينان على كل حال ثابتان، بيع أحدهما بالآخر لا يمكن قياسه على ما إذا كان نفس البيع دينيا وبالدين وبالنسيئة بالسلف، فإنه هناك هذه ترجع بحسب الحقيقة إلى خصوصية في نفس البيع، أن البيع لا يمكن أن يكون بيعا من هذا القبيل. وأما إذا كان المبيع فيه قصور بلا ربط بالبيع، هذا في نفسه يكون مالا ذميا، يريد أن يبيع مالا ذمي بمالا ذمي آخر. هذا قياس الثاني بالأول، وأنه إذا بطل الأول حتما يبطل الثاني، هذا قياس مع الفارق، أيضا مضافا إلى كونه قياسا أنه قياس مع الفارق، فإن ذاك من خصوصيات البيع، هذا من خصوصيات المبيع، والمالان الذميان موجودان على كل حال سواء باع أحدهما بالآخر أو لم يبع. بخلاف هناك حينما يمنع عن البيع لا يتحقق مالان الذميان أصلا، لأنه بالبيع يتحقق المالان الذميان والذمتان، تشتغل الذمتان، فتكون رواية بيع الدين بالدين مراد منها إما ظاهر هذا المعنى أو مجمل بين المعنيين، فلا يمكن إثبات المعنى الثاني. والطريف أن في روايات العامة في النبوية الوارد هذا التعبير أيضا في النبوي، وارد عند العامة تعبير آخر أي لو لم يرد في رواياتنا وإنما وردت في رواياتهم تناسب هذا المعنى، وهي تعبير النهي عن بيع الكالي بالكالي، فإن هذا التعبير أيضا موجود في فقهنا لكن لا رواية عليه، وإنما في العام في النبويات يوجد أن نهى النبي عن بيع الكالي والكالي، ويفسرون الكالي بالكالي بهذا أن يكون البيعان الدينان يحصلان بالبيع، لا بيع دين بدين، دين ثابت على كل حال بدين ثابت في مرتبة سابقة مع غض النظر عن البيع، بل ما إذا تحقق كلا الدينين أو أحدهما على الأقل بنفس هذا البيع، بحيث كان البيع كاليا بيع دينيا. هذا على كل حال المعنى الأول، هذا الملاحظة الأولى التي ترجع إلى الكبرى وتنقيح الكبرى. ثم بعد ذلك تبقى نقاط من ملاحظتان أخريان تأتيان إن شاء الله من هذه الليلة من جلسة.